بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث الباعث الحثيث لأحمد شاكر رحمه الله، يشرح فيه كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. وانتهينا من النوع العاشر في درسنا الماضي، وهو الحديث المنقطع، وهو الذي سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي، ليس على التوالي. ونبدأ درسنا اليوم بكلام عن النوع الحادي عشر من أنواع الحديث، وهو المعضل. يقول المعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي، يعني يسقط التابعي والصحابي على أقل تقدير، ويسمى معضل. فسقوط اثنين من السند، من رواة السند على التوالي، سقوط اثنين فصاعدا على التوالي، هذا يسمى الحديث المعضل. والإعضال صفة في السند، وهو من أنواع الحديث الضعيف، حديث المعضل. وخلاصة هذا التعريف للمعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، يعني من أول السند أو وسط السند أو آخر السند سقط اثنان على التوالي أو أكثر، فهذا يسمى الحديث المعضل. ومنهم ما قال ما يرسله تابع التابعي كما يقول ابن كثير رحمه الله. ثم قال ابن كثير، قال ابن الصلاح، يعني في علوم الحديث، في كتاب علوم الحديث، قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أتباع التابعين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط اثنان فأكثر على التوالي. هكذا أيضا يقول ابن الصلاح، قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث إلى آخره. وهنا الأعمش يروي عن الشعبي، الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله، إمام تابعي، فإذا قال التابعي قال يقال للرجل يوم القيامة، إذن هو أسقط الصحابي، وأسقط أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اثنان سقط. ويقال الرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. الحديث هكذا معضلا، أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث هنا. والحديث موصول عند مسلم، موصول عند الإمام مسلم في الصحيح، في صحيح مسلم 2969، لكنه ذكر هنا كمثال. قال يعني ابن الصلاح فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبية يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث روي أيضا من طريق فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح الإمام مسلم 2969 في صحيح مسلم. قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. هذه أمثلة فقط تضرب، وقد تصح وقد لا تصح. قال يعني ابن الصلاح وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، معنعن يعني عن فلان عن فلان عن فلان، ها هكذا السند يسمى معنعن. قال ابن الصلاح: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع، يعني المعنعن متصل محمول على السماع بشرطين طبعا إذا تعاصروا، قال إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. إذا تعاصر يعني وجدت المعاصرة بين الراوي ومن سمع منه وسمع عنه مع البراءة من وصمة التدليس. يأتي الكلام عن الحديث المدلس بعد ذلك في النوع الذي بعد هذا النوع، يعني المدلس هو الذي يخفي العيب في السند من الرواة. قال: وقد دعا الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، بل ادعاه كما في مقدمة التمهيد ادعى ذلك. قال أحمد شاكر رحمه الله: قوله وكاد ابن عبد البر إلى آخره. قال العراقي: ولا حاجة إلى قوله وكاد، فقد ادعاه، فقد ادعاه. فقال في مقدمة التمهيد: أعلم وفقك الله أني تأمت وقاوي لأمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس ثم قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم وشيخ الألباني رحمه الله اعترض على العراقي، وعلى قال اعتراض العراقي غير وارد هنا، وعلق الألباني رحمه الله قال: الذي ادعاه ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعن بشروط ثلاثة، أحدها لقاء بعضهم بعضا، هذا الشرط ليس في التعريف الذي ادعى الداني الإجماع عليه. انتهى كلامه رحمه الله. خلاصة هذا الخلاف الذي ذكر هنا في تعريف المعضل أن الحديث المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، سواء كان من أول السند أو وسط السند أو آخر السند، سقوط اثنين أو أكثر من رواة السند على التوالي فهذا يسمى الحديث المعضل عند أكثر علماء الحديث. يقول ابن كثير رحمه الله: قلت هذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته، يعني مسألة المؤنأن إسناد المعنعن عن فلان عن فلان عن فلان. قلت يعني ابن كثير هذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته، يعني في خطبته يعني مقدمة خطبة الكتاب صحيح مسلم، يعني مقدمة صحيح مسلم، شنع على من يشترط مع المعاصرة اللقي، يعني يشترطها في أصل الصحة، حتى قيل أنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. أما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح هذا كلام ابن كثير رحمه الله، لكن العلماء استدركوا على الحافظ ابن كثير رحمه الله. فيقول ابن كثير رحمه الله: أما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وابن حجر رحمه الله في كتابه النكت قال: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، يعني هنا ابن كثير هنا في كتابه قال ابن حجر: وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الحديث في تاريخه بمجرد ذلك. ثم طول الحافظ ابن حجر رحمه الله في إثبات ذلك والتدليل عليه، يعني إشارة إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة. قال: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، يعني الصحابة، طول الصحبة. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، هذه مسألة العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا، هنا تأتي مسألة، قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان؟ هذا خلاف في اصطلاحات علماء الحديث يستفيد منها طالب العلم إذا تقدم في دراسة الأسانيد وفي البحث. قال كما فرق بينهم أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وبكر البرديجي فجعلوا عن صيغة الاتصال، وقوله أن فلان قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. إذن يبين أن أكثر علماء الحديث فرقوا بين قول الراوي عن وبين قول الراوي أن فلانا قال. ثم قال ابن كثير وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر يعني في التمهيد في المجلد الأول صفحة 14 قال ذلك. قال وما من نص على ذلك مالك ابن أنس، يعني من جمهور العلماء أنه لا فرق بين عن فلان أو أن فلان قال، لا فرق. لكن هنا الحافظ ابن كثير يشير إلى الخلاف في هذه المسألة، لكن الجمهور جمهور المحدثين على أنهما سواء. وقد قال وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا حكى ابن عبد البر. ثم قال وبحث الشيخ أبو عامر هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، أسند يعني وصله، وصل الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك. لماذا؟ لأنه خالف غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدا ضابطا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، قبول الحديث المسند مطلقا إذا كان الراوي عدلا ضابطا. ثم قال الحافظ وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة. وما هنا أحمد شاكر رحمه الله يقول وهو الحق الذي لا مرية فيه، لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت روايته، فرواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا ومرة موصولا ومرة مرسلا، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة، إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يعرض له ما يدعو إلى وقفه، ما يدعوه إلى وقفه أو إرساله، فلا يخدح النقص في الزيادة. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. ويأتي الكلام عن زيادة الثقة إن شاء الله عز وجل. هذا الكلام في النوع الثاني أو النوع الحادي عشر، النوع الحادي عشر المعضل، والحديث المعضل من أنواع الحديث الضعيف، سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، سواء كان من أول السند أو من وسط السند أو آخر السند، هذا يسمى الحديث المعضل. ثم قال رحمه الله النوع الثاني عشر المدلس، يعني الحديث المدلس. النوع الثاني عشر من أنواع الحديث هو الحديث المدلس، الحديث المدلس. قال والتدليس قسمان، قال والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. هذا القسم الأول من أقسام التدليس، هذا تدليس في الإسناد، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، يروي عن شيخه الذي لقيه، يروي عنه ما لم يسمعه منه، وسمع هذا الحديث من رجل آخر لكن يرويه عن شيخه ما لم يسمعه منه، أو يرويه عمن عاصره ولم يلقه، عاصره في نفس وقته لكن لم يلتقي معه فيروي عنه موهما أنه قد سمعه منه، موهما أنه قد سمع منه عن فلان، يقول عن فلان، فيوهم السامع بأنه لقيه أو أخذ منه الحديث مباشرة ولم يسمعه منه أو لم يلقه. هذا هو التدليس، تدليس في الإسناد. فتدليس صفة في الإسناد، صفة في الإسناد، وهو من أنواع الحديث الضعيف. حديث مدلس يعني حديث ضعيف، وهو الحديث الذي وقع فيه تدليس. ما هو التدليس؟ التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. قال الحافظ ابن كثير: التدليس قسمان، التدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. يقول أحمد شاكر: كان يقول عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك، فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه لم يكن مدلسا، بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. فهذا المدلس يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، عن أن، لكن لا يقول سمعت، لأنه يعتبر كاذبا فاسقا كما يقول أحمد شاكر رحمه الله. فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث، صرح يعني قال حدثنا، أنبأنا، سمعت، أخبرني، أخبرنا، وهكذا، هذا في تصريح بالسماع أو تصريح بالتحديث. فإذا لم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه، هذا لا يمكن، لا يكون مدلس، يكون كذاب إذا صرح بالسماع. لكن الذي يقول عن فلان أو قال فلان، هذا تدليس، فهذا يسمى المدلس، الراوي مدلس. قال أحمد قال ابن كثير: ومن الأول قول علي بن خشرم، علي بن خشرم، يقول أحمد شاكر، يقول علي بن خشرم بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء. قال: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا، قال الزهري كذا. فقيل له: سمعت منه هذا؟ قال: حدثنا به عبد الرزاق عن معمر عنه. هذا مثال على التدليس، على تدليس علي بن خشرم، أو على تدليس سفيان بن عيينة. قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال، قال الزهري، هذا تدليس سفيان بن عيينة رحمه الله، قال، قال الزهري. فهو لقي الزهري لكن لم يسمع منه هذا الحديث، سفيان بن عيينة لقي الزهري لكن لم يسمع منه. هذا مثال على الأول، على النوع الأول من التدليس، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. فهو لقي الزهري لكن يروي عنه ما لم يسمع منه. قيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. فاعترف بذلك بأنه لم يسمعه منه. قال: وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، يروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. الله أكبر. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر، على المبالغة والزجر، ويمكن أن يحمل على ظاهرة ويخص بنوع من التدليس، وهو إسقاط الرجل لأنه ضعيف أو كذاب بقصد إظهار الحديث بمظهر الصحة، فهذا كالكذاب تماما. ويؤيد هذا قول شعبة: التدليس أخو الكذب. إذن هذا فيه ذم هذا النوع من أنواع التدليس، وتدليس أنواع. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. قال الشافعي عن شعبة، ليس هذا ليس من قول الشافعي لكن هو من قول شعبة، ثابت عن شعبة. قال أحمد شاكر: هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة، ليست من قول الشافعي بل هي من نقله. قال الشافعي عن شعبة قال: التدليس أخو الكذب. هذا لابد من تصحيح. ثم قال: ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. يعني في الرسالة للشافعي قال الشافعي: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. هذا نص الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. إذن بعد ذلك يقول: هل الكلام الآن يدور حول الحكم على الراوي المدلس؟ الحكم على الراوي المدلس. هنا قول الحافظ بن كثير: من الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة. ثم قال: كما قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. ما صرح فيه المدلس إذا قال المدلس سمعت، حدثنا، أخبرنا، والسن المتصل، فيقبل منه. أما إذا أتى بلفظ محتمل عن، قال أن، هذا لفظ محتمل، قال فيرد. إذن تدليس ليس جرحا في الراوي وإنما جرحا في الرواية، جرحا في الرواية. قال ابن كثير قال، يعني ابن الصلاح: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب. ضرب يعني النوع قسم، كالسفيانين، سفيان ثوري وسفيان بن عيينة، والأعمش وقتادة وهوشيب وغيرهم. قال أحمد شاكر: هنا فائدة. نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم قال: أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وإصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النار دان على أحد من أئمتهم دلسوا، وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة. هكذا قال السيوطي، لكن تعقبه من جاء بعده وذكروا كالحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر عددا منهم في طبقات المدلسين، استدركوا على السيوطي رحمه الله بقول الحافظ ابن حجر وهو قبله، فإن الحافظ ابن حجر ذكر عددا منهم في طبقات المدلسين من هؤلاء من أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي. ثم قال سيوطي: أما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا أبي بكر بن محمد بن سليمان باغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها. وقد ألف الحافظ برهان الدين سبط بن عجمي المتوفى سنة 41 بعد 800 رسالة في التدليس والمدلسين، طبعت في حلب. يقول أحمد شاكر: وكذلك الحافظ بن حجر المتوفى سنة 52 بعد 800 رسالة طبعت في مصر. هذه الرسالة الحافظ بن حجر اسمها تعريف التقديس، تعريف التقديس للحافظ بن حجر، هذه مطبوعة ومتداولة فيها ذكر أسماء الرواة المدلسين والكلام عن التدليس. قال بعد ذلك ابن كثير رحمه الله: قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال. يعني هنا التدليس الأول، لا زال الكلام عن القسم الأول الذي ذكره هنا ونقله عن الحافظ ابن الصلاح، يعني تدليس الإسناد. وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال، نوع من الإرسال يعني الانقطاع، فيه انقطاع في السند، لأنه يحدث بحديث عن شيخه لم يسمعه من شيخه. إذن أسقط راويا، الراوي الذي سمع هذا الخبر من الشيخ وأخذ عنه هذا الحديث هو أسقطه. لماذا أسقطه؟ إذن فيه انقطاع في السند. وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال، يعني انقطاع في السند لما ثبت عنده، لما ثبت يعني السماع عنده، سماع منه، ويخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله. إذن أخذ الحديث هذا من شيخ ضعيف مثلا ويسقطه، وهذا الشيخ الضعيف أخذ عن شيخه الذي لقيه، فيخبر ويروي عن شيخه ما لم يسمع منه، يسقط هذا الضعيف. هذا هو تدليس الإسناد. قال: والله أعلم. والله أعلم. هنا أيضا بعد ذلك يقول الحافظ ابن كثير: قال وأما القسم الثاني من التدليس، وأما القسم الثاني من التدليس، هذا هو تدليس الشيوخ، يسمى تدليس الشيوخ، هذا أخف من الأول تدليس الإسناد، هذا تدليس الشيوخ. قال: هو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. هذا تعريف لتدليس الشيوخ، الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره توعيرا للوقوف على حاله. وابن حجر رحمه الله عرف كما في كتابه تعريف التقديس صفحة 71، قال الحافظ ابن حجر بالنسبة لتعريف تدليس الشيوخ: قال أن يصف شيخه بما لا يشتهر به من اسم أو لقب أو نسبة إيهاما للتكثير، غالبا للتكثير من الشيوخ، لأن إذا كان اسم الشيخ إبراهيم مثلا وكنيته أبو عبد الله وله لقب أيضا فهو واحد، فمرة يأتي باسمه حدثني إبراهيم، ومرة يقول حدثني أبو عبد الله، ومرة يقول حدثني باللقب المشهور به، فكأنهم ثلاثة مشايخ، كأنهم ثلاثة شيوخ. هذا معنى كلام ابن حجر هنا، أن يصف شيخه بما لا يشتهر به من اسم أو لقب أو نسبة إيهاما للتكثير غالبا، ليعلم الناس أن شيوخه كثر، عنده ثلاثة شيوخ لكنه هو واحد، هذا تدليس الشيوخ. قال ابن الحافظ ابن كثير قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. هنا يأتي الحكم، ما هو حكم تدليس الشيوخ؟ ما هو حكمه؟ قال: يختلف ذلك باختلاف المقاصد، تارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. إذن هو يكره إذا كان دلس، لأن هذا أصغر عنه، أصغر سنا منه، فيغير يأتي بكنيته على خلاف المشهور به حتى لا يتبين أن هذا الشيخ وأصغر منه ويروي عن الصغير، هذه خفيفة جدا، هذه مكروهة. لكن أنه يأتي باسم الشيخ الضعيف ومعروف أنه ضعيف بهذا الاسم، يأتي بكنيته تعمية لأمره أو إيهاما أنه رجل آخر من الثقات، هذا محرم لا يجوز، لأنه دلسه حتى لا يعرف حاله وهو ضعيف، هذا الشيخ هذا ضعيف، فلا بد أن يروي عنه ويذكر اسمه المعروف، باسم الشيخ المعروف مشهور به هذا الاسم. هنا أحمد شاكر رحمه الله يقول: قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس مبينا تلبيس إبليس على بعض أهل الحديث، ومن هذا الفن تدليسهم في الرواية، تارة يقول أحدهم فلان عن فلان أو قال فلان عن فلان، يوهم أنه سمع منه المنقطع ولم يسمع، وهذا قبيح لأنه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل. ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينفي اسمه، فربما سماه بغير اسمه، وربما كناه، وربما نسبه إلى جده لئلا يعرف. هذه جناية على الشرع، لأنه يثبت حكما بما لا يثبت به. فأما إذا كان المروي عنه ثقة فنسبه إلى جده أو اقتصر على كنيته لئلا يرى أنه قد ردد الرواية عنه، أو يكون المروي عنه في مرتبة الراوي فيستحي الراوي من ذكره، هذا على الكراهة والبعد عن الصواب قريب، بشرط أن يكون المروي عنه ثقة. هذا تفصيل جيد من ابن الجوزي رحمه الله، وما نقله أحمد شاكر في شرحه وفي تعليقه. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ، هذا أبو بكر بن مجاهد ضعيف في الرواية مدلس، وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود قال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، هذا اسمه عبد الله. ثم قال: وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر، فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد له، هنا غير كامل الاسم فأتى باسم الشيخ على خلاف المشهور تعمية لأمره، هذا تدليس الشيوخ. ثم قال أحمد شاكر، قال ابن كثير: والله أعلم. هنا أحمد شاكر رحمه الله يقول: وبقيت أقسام من التدليس، وقال: وبقيت أسماء أقسام من التدليس. إذن التدليس أقسام، وهنا الحافظ ابن كثير ذكر اثنين فقط: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فالعلماء بعد ابن كثير ذكروا أنواعا أخرى من التدليس، أحمد شاكر رحمه الله يذكر لنا هذه الأنواع لمزيد أيضا من العلم. قال: وبقيت أقسام من التدليس، منها تدليس التسوية، إذن هذا النوع الثالث من أنواع التدليس، تدليس التسوية، وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه، يعني يسقط شيخه أو غير شيخه لضعفه أو صغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة، وفيه تغرير شديد، تغيير شديد. الحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى هذا تدليس التسوية، قال: هو يعود في الحقيقة إلى تدليس الإسناد، يعني هو داخل في القسم الأول في تدليس الإسناد، لكن أحمد شاكر فصله بنوع أو بقسم من أقسام التدليس، سماه تدليس التسوية، يسقط شيخه أو غير شيخه لضعفه أو صغره، فيصير ممن اشتهر بذلك، فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة. قال: وفيه تغرير شديد. وقال: وممن اشتهر بذلك بقية بن الوليد، كذلك الوليد بن مسلم كان يحذف الشيوخ الأوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات، فقيل له في ذلك فقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي. فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول. قال أحمد شاكر: وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها، ولا شك أنه حرام، لأنه أخو الكذب، أخو الكذب، يعني يسقط هذا الشيخ الضعيف، لا يسقطه ولكن يأتي بكنيته أو بلقبه غير معروف، خلافا للمشهور به تعمية لأمره، ويعلم أنه ضعيف، فيظن الناس أنه روى عن ثقة، وهذا فيه تضليل للناس، وهو لا يجوز. ثم قال أحمد شاكر: ومنه تدليس العطف، هذا النوع الرابع، كأن يقول حدثنا فلان وفلان. العطف يعني يأتي بواو العطف أو بحرف من حروف العطف، كأن يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف، وقد ذكر عنه شيء من أن فعله، هذا تدليس العطف، يقول حدثنا فلان وفلان فيوهم السامع بأن الاثنين حدثاه فلان وفلان، لا هو حدث، هو سمع من واحد فقط لم يسمع من الثاني المعطوف، لم يسمع من، هذا تدليس، تدليس العطف. قال: ومنه تدليس السكوت، هذا أيضا النوع الخامس من أنواع التدليس، تدليس السكوت، كان يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش، موهما أنه سمع منهما وليس كذلك، هذا تدليس السكوت. حدثنا يسكت، بعدين يقول هشام ابن عروة، فيوهم السامع بأنه سمع أو حدثه هشام ابن عروة وليس كذلك، هكذا يقول أحمد شاكر رحمه الله. وأيضا ذكر بعض أهل العلم أيضا تدليس البلدان، تدليس البلدان غير ذلك. نختم بكلام أحمد شاكر رحمه الله عند قوله في آخر كلامه عن هذا النوع، النوع الثاني عشر المدلس، آخر كلام أحمد شاكر قال: قال أبو عمرو بن الصلاح، قال أبو عمرو ابن الصلاح، وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته، لهجا يعني مكثرا متساهلا، خطيب البغدادي رحمه الله، تدليس الشيوخ كان متساهلا ومكثرا، هكذا يقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. وفي مصنفات الخطيب البغدادي أشهرها في هذا الفن كتاب التبيين لأسماء المدلسين، التبيين لأسماء المدلسين للخطيب البغدادي رحمه الله. وبذلك يقول أحمد شاكر رحمه الله في شرحه لهذا الكلام: قال ابن الصلاح في النوع 48: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. مرة يقول الخطيب أبو القاسم الأزهري، ومرة يقول عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، ومرة يقول عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، كأنهم ثلاثة والجميع شخص واحد من مشايخه، هكذا يقول ابن الصلاح. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد، هم ثلاثة يوهم السامعين بأنهم ثلاثة لكنه شخص واحد، هو شيخ واحد. قال: ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير، والله أعلم. يقول أحمد شاكر: أقول وكذلك الحافظ أبو الفرج بن الجوزي يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منه، وتبعهما كثير من المتأخرين، وهو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه، وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله، وبذلك انتهى الكلام عن هذا النوع الثاني عشر من أنواع الحديث، وهو الحديث المدلس. والحديث المدلس خلاصته أن يروي هذا الراوي عمن لقيه أو سمع منه ما لم يسمع منه، يروي عنه ما لم يسمع منه، أو يروي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه، هذا الراوي المدلس. وما رواه يسمى حديث مدلس، وهو من أنواع الحديث الضعيف، والحديث الذي وقع فيه التدليس يسمى الحديث المدلس. والتدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل وفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.